بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال رحمه الله: أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه، ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرا فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر، فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في الكتاب، وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. الحق أي وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول عندكم كذا أو في تقديم وتأخير وأما الرب فلا يزول ولا يزال ملكا حيا. من عنده كذا؟ يزول قبل يزال. هل في نسخة كذلك عندك؟ ماذا عندك؟ اقرأ. هذا موجود عندنا. قال وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. لو قال فلا يزول ولا يزال ملكا حيا قيوما جليلا فهذا أحسن. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه يدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال. ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. وفي هذه الآيات بيان كمال الله سبحانه وعظمته وكمال كتابه وعظمته، فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، أي كان هذا القرآن منزلا باللسان العربي، ومع كونه باللسان العربي صرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا أي نوعنا وعددنا، فلم يكن على وتيرة واحدة في وعده ووعيده، بل تنوعت وعوده وتنوع وعيده، تارة بذكر الآثار المترتبة على الذنوب والعقوبات والتهديد في الدنيا، تارة بذكر القيامة وأهوالها، تارة بذكر النار وعقوبتها، لأن الناس يختلفون، منهم من يؤثر في هذا النوع من الوعيد، ومنهم من يكون النوع الثاني أكثر تأثيرا في نفسه، فتنوعت أساليب القرآن في الوعيد. فمع كونه باللسان العربي أيضا تنوعت دلالاته بما يتوافق مع أفهام الناس وطبائعهم وإدراكاتهم. كل ذلك، هذا الإنزال باللسان العربي وهذا التصريف لحكمة عظيمة لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي لعل العباد يتقون الله تعالى فيجتنبون ما نهى عنه. أو يحدث لهم ذكرى، يحصل عندهم التذكر والتأمل فينتفعون به ويجتهدون في طاعته وينشطون لذلك. ولذا عظم نفسه، فهو الذي أنزل هذا الكتاب، قال: فتعالى الله الملك الحق. تعالى أي ارتفع وتقدس عن كل نقص وعن كل آفة. فهو الملك الحق، ثم قال الله لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أكثر المفسرين على أن المعنى أي لا تعجل بتلاوته وقراءته قبل أن يتمه جبريل، وقد كان هذا يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل عليه الوحي، إذا قرأ جبريل الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا فرغ من السورة أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أولها. كل ذلك حرصا منه على ثبات هذا القرآن في صدره، حرصا على العلم، وكان يجد من ذلك شدة ومعاناة، حتى وعده الله سبحانه كما في الآية التي في سورة القيامة أنه سيثبته في صدره، فقال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، استمع حتى يفرغ، فلا تعجل بالقراءة وتحريك اللسان. إن علينا جمعه وقرآنه، أي في صدرك نجمعه، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذه الآية نظيرها: لا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بتلاوته وتحريك اللسان به وقراءته قبل أن يتم جبريل إيحاءه إليك، بل انتظر حتى يفرغ وسنثبته في صدرك. وإذا قال بعدها: وقل رب زدني علما. وقال بعض المفسرين: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تعجل بتبليغه إلى أصحابك وذكره للناس قبل أن يأتيك بيان معناه وقبل أن يصل إليك معناه الذي يذكره الله سبحانه وتعالى. والقول الأول هو الأشهر، وهو دليل الآيات التي دليله الآيات التي في سورة القيامة، ويدل على أيضا قوله: وقل رب زدني علما، أي لا تعجل وسل الله تعالى الزيادة من علم، فهو الذي يزيدك وهو الذي يثبته في صدرك. وفي هذه الآية فائدة كما قال السعدي: أن المتعلم لا يقاطع المستمع أثناء إلقاء، أن المتعلم لا يقاطع المعلم والملقي للعلم بالسؤال، فإن هذا يسبب الحرمان، قد يكون في نفسه كلام يريد أن يقوله وأن يذكره، فإذا حصلت مداخلة ذهب ذلك الأمر عنه أو نسي أو غفل عنه أو شغل بما سئل عنه، وربما لو سكت السامع لأتى الجواب عما استشكل في أثناء الكلام قبل أن يسأل. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من أصحابه فأتى رجل قال يا رسول الله متى الساعة ويتحدث عليه الصلاة والسلام، سكت عنه. قال بعض الصحابة إنه لم يسمعه، لم يفهم ما قال، وقال بعضهم لا بل سمع ولكنه كره سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع لكن كره أن يقطع ما هو فيه، فلما فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فمن أدب العلم وأدب مجالس العلم أن الملقي للعلم وأن المعلم والمتكلم إذا كان في أثناء إلقائه وكلامه لا يقاطع بالسؤال، فإذا فرغ من كلامه سئل. وفي كثير من الأحوال يأتي الجواب عفوا دون سؤال عما استشكله السامع، لا يدري إلا وقد سمع الإجابة أثناء كلام المتكلم إجابة على ما استشكله. وفي الآية الأولى فائدة أن من هدي القرآن تنويع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون الداعي لا يمشي على وتيرة واحدة في سائر شأنه وأحواله، بل ينوع الدعوة إما تارة بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بذكر الأحكام والمسائل، تارة بذكر الآداب والأخلاق، تارة بذكر ما يتعلق بالعقائد ونحوه، ويكون متنوعا في كلامه أو طرحه أو طريقته، فإن الناس يختلفون، فمن الناس من ينفعه هذا الطريق ولا ينفعه الطريق الآخر، فكون الدعوة تكون شاملة وبأساليب متنوعة يكون أنفع للمتعلمين والمدعوين. ولذا لو نظرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان على ما يعلم من حاله وأنه ينفعه. كم ترى في ذلك من الأحاديث الكثيرة، جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. جاء رجل آخر قال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. آخر قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله. فكل إنسان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه أصلح لحاله وأنفع لحاله. يأتي الأعرابي فيخاطب بما يعرف، يا أعرابي قال ما أنت؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله. رسول الله الذي أي الله عز وجل إذا ضلت ناقتك ردها عليك، وإذا أصابك سنة جدب فدعوت الله أنبتها لك، إلى آخره. هذا أعرابي يعرف الإبل، يعرف النبات، فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال أنا رسول الله، الله هو الذي يرد عليك الناقة إذا ضاعت، وهو الذي ينبت لك الأرض إذا أصابها الجدب، وهو الذي ينزل عليك المطر إن حصل القحط. فكان في هذا جوابا وافيا نافعا مفيدا لما في نفس هذا الأعرابي. فقول الله تعالى وصرفنا فيه من الوعيد، هذا من هدي القرآن العظيم في التعليم وفي الدعوة إلى الله تعالى، تنويع الأساليب، تنويع المواضيع، تنويع الوعد والوعيد، بل القصة الواحدة في القرآن ربما تذكر في 5 مواضع من القرآن، في كل موضع يقصها الله تعالى بأسلوب فيه خلاف عن الأسلوب الآخر، وهي قصة واحدة. وهذا من هدي القرآن العظيم. في هذه الآيات أهمية العلم وفضيلته ومكانته، فالله تعالى لم يأمر نبيه في القرآن أن يستزيد من شيء إلا من العلم. وقل رب زدني علما، أمره أن يسأل الله تعالى الزيادة في العلم، وهو رسول الله أعلم الناس بالله سبحانه. فغيره عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى أن يزيده العلم، يشرع سؤال زيادة العلم، وأن يلح العبد على ربه تعالى أن يزيده علما. وكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام علما نافعا كما في أحاديث كثيرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، كان يقول في صباح كل يوم. كان يقول كما في حديث أبي هريرة: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني علما ينفعني، علمني علما ينفعني. وكان يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إلى غيرها من الأحاديث التي فيها ذلك. فإذا سأل الله تعالى الزيادة في العلم يسأل الله تعالى زيادة في العلم النافع الذي ينفعه.